بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا فيه فضل هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، وأنها مخصوصة من بين سائر مساجد الدنيا، بل مخصوصة من بين سائر بقاع الدنيا، فلا يرحل من بلد إلى بلد إلى مسجد أو إلى بقعة إلا إلى هذه الثلاث المساجد بغرض العبادة والتقرب. فهذه البقاع الثلاثة مخصوصة بذلك. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. فهذه البقاع الثلاثة هي التي يشرع شد الرحل سفرا إليها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يشرع شد الرحل لا إلى مسجد ولا إلى بقعة. ولهذا ينبغي أن يعلم أن المستثنى في هذا الحديث إلا إلى ثلاث مساجد ليس هو المساجد فقط، ليس هو المساجد فقط، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المستثنى ليس هو المساجد فقط، بل هو كل بقعة، كل بقعة في الأرض لا يرحل إليها، يعني لا يرحل إلى قبر، لا يرحل إلى جبل، لا يرحل إلى أي كان من البقاع في الدنيا لغرض التعبد إلا لهذه المساجد الثلاثة. ولهذا جاء في المسند وغيره بسند صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لقيت بصرة ابن أبي بصرة الأنصاري الغفاري، فقال: من أين أقبلت؟ بصرة يسأل أبا هريرة: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، رحل إلى الطور. قلت: من الطور. قال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرج، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة المساجد. ولم يرحل إلى مسجد، رحل إلى جبل. فالمستثنى ليس المساجد، كل بقعة في الدنيا لا يرحل إليها تعبدا وتقربا إلا إلى هذه الثلاثة المساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. لا يدخل في هذا السفر إلى منطقة لطلب العلم، أو السفر إلى زيارة أقارب، أو السفر إلى تجارة، أو السفر إلى صلة رحم، أو السفر إلى علاج. هذه الأسفار كلها ليست شد رحل لبقعة، ليست شد رحل لبقعة بغرض التعبد، وإنما شد رحل لعمل معين ومقصد معين، ليس لبقعة. فمن رحل مثلا إلى عالم لم يرحل إلى بقعته، رحل إليه. ومن رحل إلى تجارة لم يرحل للبقعة، رحل للتجارة، لو كانت تلك التجارة في مكان آخر ذهب إليها. ومن رحل إلى علاج ما رحل إلى البقعة، رحل إلى العلاج. فشد الرحل إلى بقعة معينة لغرض التعبد هذا منهي عنه، منهي عنه. جبل، قبر، مسجد، أيا كان من البقاع لا يجوز شد الرحل إليها بغرض التعبد إلا هذه البقاع الثلاثة، هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وتخصيصها هذا دليل على فضلها وتميزها عن سائر البقاع. نعم.
قال رحمه الله: فضل الصلاة بمسجدي الحرمين الشريفين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام.
قال: باب فضل الصلاة بمسجدي الحرمين الشريفين، المسجد الحرام ومسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذان المسجدان لهما فضل عظيم للصلاة فيهما، فضل عظيم للصلاة فرضها ونفلها، فضل عظيم. فالمسجد الحرام فضله عن سائر مسجد الدنيا 100,000، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام فضله عن سائر مساجد الدنيا 1,000 صلاة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة في غيره من المساجد إلا خير من 1,000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. فهذا فيه دلالة على فضل الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها خير من 1,000 صلاة، أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وقوله صلاة في مسجد هذا يشمل الفرض والنفل، يشمل الفرض والنفل. لكن من صلى مثلا الفرض في المسجد ثم أخر النفل إلى البيت، فصلاة النفل لو صلىها في المسجد 1,000، صلاة النفل لو صلىها بالمسجد 1,000، لكن لو أخرها إلى البيت تكون أفضل أو ليست أفضل؟ نعم، أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فلو صلىها في المسجد النافلة هي بألف، لكن لو صلىها في بيته فهي أفضل، فهي أفضل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. والمراد بالمسجد، قال في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا، المراد بالمسجد هنا كل ما يعني سواء المسجد الذي كان في زمانه أو الزيادات التي لحقته، الزيادات وهي كثيرة على مر التاريخ، فالزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد. فيتناول قوله مسجدي هذا مسجده وما ألحق به من زيادات لأنها أصبحت من مسجده، ويطلق عليها كلها مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مسجد النبي هو البقعة التي كانت محددة في زمانه، بل كل ما زيد بعد زمانه فهو داخل في هذا الفضل الذي هو التضعيف بألف أو بأكثر من ألف. وقوله في هذا الحديث إلا المسجد الحرام، جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الصلاة في المسجد الحرام تفضل الصلاة في مسجد النبي بمئة، الصلاة في المسجد الحرام تفضل الصلاة في مسجد النبي بمئة صلاة، والصلاة في مسجد النبي بألف. فإذا كان المسجد الحرام يفضل مسجد النبي بمئة والمسجد النبوي بألف، فمعنى ذلك أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فجاء في بعض الأحاديث أن الصلاة في المسجد الحرام يفضل الصلاة في المسجد النبوي بمئة، وجاء في بعض الأحاديث أن الصلاة في المسجد الحرام خير من الصلاة فيما سواه أي من المساجد بمئة ألف. ومؤدى اللفظين واحد، مؤدى اللفظين واحد، سواء قيل أنه يفضل الصلاة في سائر المساجد مئة ألف أو قيل يفضل المسجد النبوي بمئة صلاة، فمؤدى الحديثين واحد. نعم.
قال رحمه الله: باب بيان المسجد الذي أسس على التقوى. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال لي أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره.
قال: باب في بيان المسجد الذي أسس على التقوى. المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. والله جل وعلا في سورة التوبة لما ذكر مسجد الضرار قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين. سياق القرآن يدل على أن المراد هو مسجد قباء. سياق القرآن يدل على أن المراد مسجد قباء لأنه ذكر مع مسجد الضرار، فالمقصود به مسجد قباء. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا، يعني المسجد النبوي. المسجد النبوي وكل منهما صحيح، كل منهما صحيح، لأن كل منهما أسس على التقوى من أول يوم، لأن كل منهما أسس على التقوى من أول يوم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أسس مسجد قباء وصلى فيه مدة في بني عمرو بن عوف، ثم لما انتقل إلى المدينة بنى مسجده عليه الصلاة والسلام مسجده هذا. فكل منهما أسس على التقوى من أول يوم. نعم.
قال رحمه الله: باب في مسجد قباء وفضله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي قباء كل سبت، وكان يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت.
قال: باب في مسجد قباء وفضله. لما ذكر ما يتعلق بفضل المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر ما يتعلق بفضل مسجد قباء. والمدينة ليس فيها مساجد خصت بفضل، ليس فيها مساجد خصت بفضل إلا هذين المسجدين: مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء. أما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فقد تقدم ما يتعلق بالفضل الوارد فيه. وفي هذه الترجمة يذكر رحمه الله ما يتعلق بفضل الصلاة في مسجد قباء. وفضل الصلاة في مسجد قباء ورد فيه عن نبينا عليه الصلاة والسلام سنتان: فعلية وقولية. فعلية وقولية كلتاهما وردتا في حديثي ابن عمر اللذين ساقهما المصنف تحت هذه الترجمة. أما حديث ابن عمر الأول ففيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، فيصلي فيه ركعتين. في الحديث الثاني قال عن ابن عمر: كان يأتي قباء كل سبت، وكان يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. فهذان الحديثان فيهما سنة فعلية، فيهما سنة فعلية، وهي إتيان النبي عليه الصلاة والسلام مسجد قباء راكبا أي على دابة أو ماشيا على قدميه فيصلي فيه ركعتين، يصلي فيه ركعتين. في الرواية الأخرى للحديث قال: كان يأتي قباء كل سبت. كل سبت يحتمل أنه كل يوم سبت، ويحتمل أنه كل سبت يعني كل أسبوع، كل أسبوع يعني ما يمر عليه أسبوع إلا ويذهب إلى قباء إما راكبا أو ماشيا فيصلي فيه عليه الصلاة والسلام ركعتين. فهذه سنة فعلية جاءت في هذين الحديثين. أما السنة القولية فقد جاءت في حديث سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. هذه سنة قولية، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة. قوله صلاة هذا يتناول الفرض والنفل، يعني لو أن شخصا تطهر في بيته ثم ذهب إلى قباء ليصلي فيه الظهر مع الجماعة، أو يصلي العصر، أو يصلي المغرب، أو يصلي الفجر، أو يصلي العشاء، فإن الحديث يتناوله. أو ذهب إلى قباء في الضحى وصلى في ركعتين، الحديث يتناوله. لكن بماذا؟ بهذا القيد الذي جاء في الحديث، قال: من تطهر في بيته. من تطهر في بيته يعني يتطهر ويخرج من بيته قاصدا هذا المسجد، مسجد قباء، ليصلي فيه ركعتين كان كأجر عمره. فكما أن المعتمر، كما أن المعتمر يتجهز في بيته ويتهيأ ثم يمر بالميقات ويذهب إلى مكة ويعتمر، فهذا يتجهز في بيته، يتجهز في بيته يتطهر، ويكون خروجه من البيت إنما هو خروج للذهاب إلى مسجد قباء ليصلي فيه صلاة، سواء كانت فرضا أو نفلا فإنها كأجر عمرة. وهذا في دلالة على فضل عظيم في الصلاة، للصلاة في هذا المسجد المبارك، مسجد قباء الذي أسس على التقوى من أول يوم. وبهذه الترجمة يكون انتهى ما يتعلق بكتاب الحج. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذر رحمه الله تعالى: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا فيه فضل هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وأنها مخصوصة من بين سائر مساجد الدنيا، بل مخصوصة من بين سائر بقاع الدنيا، فلا يرحل من بلد إلى بلد إلى مسجد أو إلى بقعة إلا إلى هذه الثلاث المساجد بغرض العبادة والتقرب. فهذه البقاع الثلاثة مخصوصة بذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. فهذه البقاع الثلاثة هي التي يشرع شد الرحل سفرا إليها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يشرع شد الرحل لا إلى مسجد ولا إلى بقعة. ولهذا ينبغي أن يعلم أن المستثنى في هذا الحديث إلا إلى ثلاث مساجد ليس هو المساجد فقط، ليس هو المساجد فقط، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المستثنى ليس هو المساجد فقط، بل هو كل بقعة، كل بقعة في الأرض لا يرحل إليها، يعني لا يرحل إلى قبر، لا يرحل إلى جبل، لا يرحل إلى أي كان من البقاع في الدنيا بالغرض التعبد إلا لهذه المساجد الثلاثة. ولهذا جاء في المسند وغيره بسند صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لقيت بصرة ابن أبي بصرة الأنصاري الغفاري، فقال: من أين أقبلت؟ بصرة يسأل أبا هريرة: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، رحل إلى الطور. قلت: من الطور. قال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرج، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة المساجد. ولم يرحل إلى مسجد، رحل إلى جبل. فالمستثنى ليس المساجد، كل بقعة في الدنيا لا يرحل إليها تعبدا وتقربا إلا إلى هذه الثلاثة المساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. لا يدخل في هذا السفر إلى منطقة لطلب العلم، أو السفر إلى زيارة أقارب، أو السفر إلى تجارة، أو السفر إلى صلة رحم، أو السفر إلى علاج. هذه الأسفار كلها ليست شد رحل لبقعة، ليست شد رحل لبقعة بغرض التعبد، وإنما شد رحل لعمل معين ومقصد معين ليس لبقعة. فمن رحل مثلا إلى عالم لم يرحل إلى بقعته، رحل إليه. ومن رحل إلى تجارة لم يرحل للبقعة، رحل للتجارة، لو كانت تلك التجارة في مكان آخر ذهب إليها. ومن رحل إلى علاج، ما رحل إلى البقعة، رحل إلى العلاج. فشد الرحل إلى بقعة معينة لغرض التعبد هذا منهي عنه، منهي عنه، جبل، قبر، مسجد، أيا كان من البقاع لا يجوز شد الرحل إليها بغرض التعبد، إلا هذه البقاع الثلاثة، هذه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وتخصيصها هذا دليل على فضلها وتميزها عن سائر البقاع. نعم.
قال رحمه الله: فضل الصلاة بمسجدي الحرمين الشريفين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام.
قال: باب فضل الصلاة بمسجدي الحرمين الشريفين، المسجد الحرام ومسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذان المسجدان لهما فضل عظيم للصلاة فيهما، فضل عظيم للصلاة فرضها ونفلها، فضل عظيم. فالمسجد الحرام فضله عن سائر مسجد الدنيا بمئة ألف، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام فضله عن سائر مساجد الدنيا بألف صلاة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. فهذا فيه دلالة على فضل الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها خير من ألف صلاة، أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وقوله صلاة في مسجد هذا يشمل الفرض والنفل، يشمل الفرض والنفل. لكن من صلى مثلا الفرض في المسجد ثم أخر النفل إلى البيت، فصلاة النفل لو صلىها في المسجد بألف، صلاة النفل لو صلىها بالمسجد بألف، لكن لو أخرها إلى البيت تكون أفضل أو ليست أفضل؟ نعم، أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فلو صلىها في المسجد النافلة هي بألف، لكن لو صلىها في بيته فهي أفضل، فهي أفضل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. والمراد بالمسجد، قال: في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا، المراد بالمسجد هنا كل ما، يعني سواء المسجد الذي كان في زمانه أو الزيادات التي لحقته، الزيادات وهي كثيرة على مر التاريخ، فالزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد. فيتناول قوله مسجدي هذا مسجده وما ألحق به من زيادات، لأنها أصبحت من مسجده، ويطلق عليها كلها مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مسجد النبي هو البقعة التي كانت محددة في زمانه، بل كل ما زيد بعد زمانه فهو داخل فهو داخل في هذا الفضل الذي هو التضعيف بألف أو بأكثر من ألف. وقوله في هذا الحديث إلا المسجد الحرام جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الصلاة في المسجد الحرام تفضل الصلاة في مسجد النبي بمئة. الصلاة في المسجد الحرام تفضل الصلاة في مسجد النبي بمئة صلاة، مئة صلاة، والصلاة في مسجد النبي بألف. فإذا كان المسجد الحرام يفضل مسجد النبي بمئة والمسجد النبوي بألف، فمعنى ذلك أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فجاء في بعض الأحاديث أن الصلاة في المسجد الحرام يفضل الصلاة في المسجد النبوي بمئة، وجاء في بعض الأحاديث أن الصلاة في المسجد الحرام خير من الصلاة فيما سواه أي من المساجد بمئة ألف. ومؤدى اللفظين واحد، مؤدى اللفظين واحد، سواء قيل أنه يفضل الصلاة في سائر المساجد مئة ألف أو قيل يفضل المسجد النبوي بمئة صلاة، فمؤدى الحديثين واحد. نعم.
قال رحمه الله: باب بيان المسجد الذي أسس على التقوى. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال لي أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره.
قال: باب في بيان المسجد الذي أسس على التقوى. المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. والله جل وعلا في سورة التوبة لما ذكر مسجد الضرار قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين. سياق القرآن يدل على أن المراد هو مسجد قباء. سياق القرآن يدل على أن المراد مسجد قباء، لأنه ذكر مع مسجد الضرار، فالمقصود به مسجد قباء. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا، يعني المسجد النبوي. المسجد النبوي، وكل منهما صحيح، كل منهما صحيح، لأن كل منهما أسس على التقوى من أول يوم، لأن كل منهما أسس على التقوى من أول يوم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أسس مسجد قباء وصلى فيه مدة في بني عمرو بن عوف، ثم لما انتقل إلى المدينة بنى مسجده عليه الصلاة والسلام، مسجده هذا. فكل منهما أسس على التقوى من أول يوم. نعم.
قال رحمه الله: باب في مسجد قباء وفضله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي قباء كل سبت، وكان يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت.
قال: باب في مسجد قباء وفضله. لما ذكر ما يتعلق بفضل المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر ما يتعلق بفضل مسجد قباء، والمدينة ليس فيها مساجد خصت بفضل، ليس فيها مساجد خصت بفضل إلا هذين المسجدين: مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء. أما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فقد تقدم ما يتعلق بالفضل الوارد فيه، وفي هذه الترجمة يذكر رحمه الله ما يتعلق بفضل الصلاة في مسجد قباء. وفضل الصلاة في مسجد قباء ورد فيه عن نبينا عليه الصلاة والسلام سنتان: فعلية وقولية. فعلية وقولية كلتاهما وردتا في حديثي ابن عمر اللذين ساقهما المصنف تحت هذه الترجمة. أما حديث ابن عمر الأول ففيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، فيصلي فيه ركعتين. في الحديث الثاني قال عن ابن عمر: كان يأتي قباء كل سبت، وكان يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. فهذان الحديثان فيهما سنة فعلية، فيهما سنة فعلية، وهي إتيان النبي عليه الصلاة والسلام مسجد قباء راكبا أي على دابة، أو ماشيا على قدميه، فيصلي فيه ركعتين، يصلي فيه ركعتين. في الرواية الأخرى الحديث قال: كان يأتي قباء كل سبت. كل سبت يحتمل أنه كل يوم سبت، ويحتمل أنه كل سبت يعني كل أسبوع، كل أسبوع يعني ما يمر عليه أسبوع إلا ويذهب إلى قباء، إما راكبا أو ماشيا فيصلي فيه عليه الصلاة والسلام ركعتين. فهذه سنة فعلية جاءت في هذين الحديثين. أما السنة القولية فقد جاءت في حديث سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. هذه سنة قولية، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة. قوله صلاة هذا يتناول الفرض والنفل، يعني لو أن شخصا تطهر في بيته ثم ذهب إلى قباء ليصلي فيه الظهر مع الجماعة، أو يصلي العصر، أو يصلي المغرب، أو يصلي الفجر، أو يصلي العشاء، فإن الحديث يتناوله. أو ذهب إلى قباء في الضحى وصلى في ركعتين، الحديث يتناوله. لكن بماذا؟ بهذا القيد الذي جاء في الحديث، قال من تطهر في بيته، من تطهر في بيته يعني يتطهر ويخرج من بيته قاصدا هذا المسجد، مسجد قباء، ليصلي فيه ركعتين كان كأجر عمره. فكما أن المعتمر، كما أن المعتمر يتجهز في بيته ويتهيأ ثم يمر بالميقات ويذهب إلى مكة ويعتمر، فهذا يتجهز في بيته، يتجهز في بيته يتطهر، ويكون خروجه من البيت إنما هو خروج للذهاب إلى مسجد قباء ليصلي فيه صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا فإنها كأجر عمرة. وهذا في دلالة على فضل عظيم في الصلاة، للصلاة في هذا المسجد المبارك، مسجد قباء الذي أسس على التقوى من أول يوم. وبهذه الترجمة يكون انتهى ما يتعلق بكتاب الحج. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.